نعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على خير خلقه وأفضل رسل وخاتم أنبياء نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم سلام الله تعالى عليكم أيها الأحباب ورحمته وبركاته. حللتم أهلا ووطأتم سهلا، وجزاكم الله خيرا، وكثر الله في المسلمين من أمثالكم ونفع بكم. وأسأل الله تعالى أن يجعل اجتماعكم هذا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا وإياكم من بعده معصوما، وأن يشملنا بعفوه وينزل علينا من بركاته إنه على كل شيء قدير. جزاكم الله خيرا. فإني أقول لم تظهروا مني لقاء في الليالي الماضية، إذ كانت أحاديثي أحاديث عابرة ليس فيها كبير قيمة في نظري على الأقل، لكن حبكم للمجالس الطيبة وأخوتكم وطيب قلوبكم حدا بكم إلى تكرار الزيارة في هذا اليوم الذي هو حسب ما فرزناه 14 من شهر شعبان يوم الثلاثاء من سنة 1414. وهذه كما قلت لكم بالأمس يعني تكون هي الليلة الأخيرة، فهي جلسة وداعية، وأحمد الله تعالى إن كانت هذه التجربة تجربة طيبة. فقد كنت خشيت بمناسبة الإجازة ومشاعر الأخوة الطيبة تجاه أخيهم الصغير أن يكون هناك انتهاك للوقت، ولكن رأيت منكم ما يستحق الإشادة، فإني وجدت أن الأخوة الشباب يعني ركزوا زيارتهم ومجيئهم على هذا الوقت المحدد الذي هو بعد المغرب، وحاولوا جزاهم الله تعالى كل خير أن يتركوا الأوقات الأخرى لما قد ينوب الإنسان من مشاغل مختلفة. وهذا أمر أشيد به لأنه استحق الإشادة، وهذه الإشادة تحمل في طياتها أيضا طلب المزيد، واللذيذ بالإشارة يفهم كما تقول العرب. واليوم أيها الأحبة أرجو أن تعذروني، عندي يعني أصوات أخرى ألهب بها ظهري وظهوركم أيضا، وأعتقد أننا إن شاء الله على الأقل مستعدون لهذا، يعني أقل أضعف الإيمان أن نكون مستعدين لسماع هذا الكلام الذي قد يكون أحيانا مرا والحق مر، لكن عذري أنه إن شاء الله تعرفون أنه من محب، ليس من خصم يرمي بالحجارة والزجاج والأخشاب على أحد يبغضه أو يكرهه، بل من محب يترفق بأحبابه ويود لهم كل خير إن شاء الله تعالى. ويشهد الله تعالى أنه لا يحمل على مثل هذا الكلام إلا المحبة والطمع في بلوغ الكمال، وهذا أعتقد أنه عذر شافع لي عندكم يا من تصدقون هذا الكلام الذي أقوله. يعني مجموعة من الملاحظات والنقاط أشياء أتذكرها، كنت أحدث قبل بضع سنوات إخواني من طلبة الكلية فأقول لهم وهم على أبواب التخرج وعلى عتبات الوظيفة وهم يريدون التدريب، لماذا لا تذهبون إلى المناطق النائية والقرى والهجر حيث الحاجة إليكم ماسة، والواحد هنا سوف يكون هو خطيب الجامع ومدرس الحلقة ومعلم التحضير ومرجع الناس في الفتية وفي المشكلات الاجتماعية، لأن الحاجة هناك ماسة بسبب غياب أي شخصية علمية أو شرعية يمكن الرجوع إليها أحيانا، فلماذا لا تذهبون إلى هناك؟ فكان أحباؤنا يتلومون عليها، واحد يقول أنا وحيد أبوي وأمي ليس لها غيره وما تستغني عنه حتى الخبز أنا أحضره لها، فعلى اليمن والبركة برك بوالدك، وآخر يقول والدي لا يسمح لي، وثالث يقول الظروف، ورابع وخامس، وكان ينتهي العام فلا نجد إلا ربما واحد أو اثنين الذين قبلوا مبدأ التضحية واستعدوا لأن يذهبوا. أي تضحية هذه؟ أنت تذهب إلى بلد فيها كهرباء أحيانا، وفيها النهاية وفيها المياه وفيها مجموعة من الخدمات وتسكن في بيت جيد وقد يكون الطريق إليها مسفر، فنحن نسميها من باب التسامح الشرعي ولا ضحك بمال. المهم كانوا يتهربون. لما ضاقت الحدود وقلت فرص الوظائف التعليمية في المدن الكبرى أصبح الطالب مضطرا إلى أنه يعين بعيد ويقبل هذا التعيين لأنه ليس هناك بديل. ولو أراد وظيفة إدارية لوجد في بلده، إنما هو يريد وظيفة تعليمية لأنها أكثر مرتبة. فأصبح لديه استعداد لضحك ورضية الوالد ورضي الوالد وتسهلت الظروف بأمر الحي القيوم وزالت كل عائق في طريق هذا الأخ الحبيب وأصبح يذهب بعيدا في مناطق لا تجدها على الخارطة إلا بالميكروسكوب إلا بالمكبر بل لا تجدها على الخارطة أصلا. وأصبحت تجد الكثير من الأخوة يقبلون مبدأ التضحية ولو يعني سمحوا لنا أرجو أن لا نجرح مشاعرهم وقلنا تضحية في سبيل يعني إن شاء الله في سبيل الله لكن داخلها شيء من الغرض الدنيوي أنه يريد التدريس ويريد المرافقة. فأين كانت هذه التضحية لما كان الهدف دعويا محضا؟ هذا قد نقول تجاوزناه لأنه لما أصبح الكثيرون يعينون في مناطق بعيدة وأصبح هذا أمرا عاديا مألوفا وجد الكثيرون استعدادا لذلك، إضافة إلى أن الحق يقال قد يكون الأهل والوالدان يساعدون الابن أحيانا على تخطي هذه العقبة إذا عرفوا الظروف أنهم مضطرون إليها، بمعنى قد يكون لديه رغبة أصلية لكن هناك عوائق، العوائق زالت بحكم أنه أصبح مضطر أن يعين في منطقة بعيدة. فهنا نقول كثير من الأخوة الذين عينوا قد يكونون باركوا هذا التعيين وفرحوا به وسروا ولب حاجة في نفوسهم وكان عذرا لهم أمام والديهم. جميل، إذا لا عتب عليكم أيها الأحباب ممن تسمعون كلامكم وتدرسون في مناطقنا أيضا، فقد سللناكم من هذه المشكلة كما تسلل شعر من العجيب من الواحد لا حرج، لكن نريد أن ننتقل إلى مبدأ آخر من مبادئ التضحية. ربما عدد منكم زار عدد غير قليل من الدول الإسلامية والعربية وغير الإسلامية، الذي لاحظناه أن كل شعوب الأرض تقبل مبدأ الترحال للدعوة إلى الله. فأنت تجد ها هنا مثلا أخا مصريا أو شاميا أو عراقيا أو من أي لون أو دين قد تجد أنه مقيم لهذا البلد إقامة أبدية. من أجل ماذا؟ من أجل الدعوة إلى الله، إما مسجد أو رئيس مركز أو مدير أو ما أشبه ذلك. لكن الحق يقال يندر أن تجد خليجيا نذر نفسه لهذا الحق. وهنا يطرح السؤال نفسه لماذا؟ ولو يعني قبلنا مبدأ النقد الذاتي لقلنا ربما لأن الإخوة في منطقة الخليج قد وسع الله عليهم الرزق، فلا يقبل الواحد منهم أن يترك الفراش الوثير والمال الوثير والظل والهدوء والمتعة والتيسيرات المادية ويذهب إلى مناطق لا يوجد فيها ذلك. إذن أين مبدأ التضحية في سبيل الله تعالى؟ نحن لما نقرأ مثلا عن المبشرين أو بالأصح المنصرين وكيف أن الواحد منهم يخرج من بلاد بالتأكيد هي أكثر ثراء ورفاهية من بلاد الخليج، بلاد في أوروبا وفي أمريكا، فيذهب إلى بلاد في أدغال أفريقيا ومدنها وقراها حيث الذباب وحيث الأوبئة وحيث الأمراض وحيث المناظر المؤذية وأحيانا في أوقات الأزمات كما في الصومال. فتجد شابا ابن 18 سنة أو فتاة بهذا السن قد فارق ما هو فيه في بلده وجاء إلى هنا يتلصص في وسط هؤلاء. أين العنصر المسلم وأين الشاب الذي عنده ولو مبدأ من التضحية؟ حدثوني بعض الإخوة أنه في قرية لا يعرف اسمها ولا أذكر أنا اسمها في إحدى المدن في إحدى الدول الأفريقية، فيقول في تلك القرية هناك منصر أهل القرية كلهم كانوا مسلمين الآن يسمونه البابا ويعظمون، حتى أنه في الصباح يوميا يركب السيكل وبمجرد ما يسمعون صوت المنبه يخرجون من بيوتهم يستقبلونه بقلوب مرتعبة ووجوه متهللة، يأخذون من يده الحلوى والخبز والأطعمة. ولما قابله أحد الإخوان هنا وقال له إلى متى سوف تقيم في هذا البلد؟ قال لقد أوصيت أن يكون مدخلي هنا ولن أغادر هذا البلد أبدا، أولادي إذا شاءوا أن يزوروني يزورونني في هذا البلد، وله عشرات السنين فيها. سبحان الله. ولا تهينوا في ابتغاء القول، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. اصدقوني، لماذا أهل السنة يعني أحيانا تربوا على مبدأ التدليل؟ ولا أدري من الذي دللهم، لأنه لا يوجد أحد يحتفل به. فالواحد لا يريد أن يهب عليه الهواء، ولا أن يقطع وجهه عن نفسه، ولا أن يسمع كلمة فيها خشونة، ولا أن يقف موقف فيه أدنى تعفير، ولا أن يتحمل أي لون من ألوان العدل، ولا أن يواجه أي عقبة أو مشكلة، ولا أن يفارق ما يحل له. ومع هذا كله يريد أن يقوم بدعوة، ويريد أن يصحح أوضاع الناس، ويريد أن يكون مجاهدا في سبيل الله، ويريد ويريد. ما يكون هذا، هذا جمع بين نقيضين. تريدين لقيان المآلي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبل النحل، فلا بد أن يتحمل الإنسان العقبات التي من سنة الله تعالى أن توجد. وأمامك رسل الله عليه الصلاة والسلام، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأودوا حتى أتاهم نصرها. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح حديث ابن مسعود، كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، ضربه قوم فأدموا وهو يمسح الدمع عن وجهه وهو يقول غضب لنفسه، كما تحدثنا ذلك، حظ النفس مفقود، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يخاف أن يعاديهم الله بالعذاب والعقاب، ولهذا يبادر بالدعاء له. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. قلت لبعض الإخوة مثالا واقعيا ولا بأس نعيده، نحن نقرأ في القرآن ونعرف السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قيل عنه ساحر، وقيل عنه شاهد، وقيل عنه مجنون، وكلنا نقرأ يمكن ما تنفذ نفوسنا أو قلوبنا أو تتعثر أو ندمع إذا قرأنا، لا، ولو وجدنا أحدا يقرأ ويبكي لتعجبنا وقلنا ما يبكي، يمكن يبكي لأمر خارج عن المرء، يمكن تذكر مشكلة معينة وبكى من أجلها، ولا هالآية دي كلنا نقرأها ولا يتأثر بها. طيب، تخيل مثلا جاءك الآن تخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رسل الله وهم منهم في الطهارة والنقاء والصفاء والتجرد والإخلاص والحذر على أقوامهم والحرص على هدايتهم، لكن تخيل نفسك لو شاع في وسط المشاهدين وفي مجتمعك إنك ساحر وتداول أهلك جيران الإسلام قد وضع سحرا لفلان وعقد عقدا ونسق فيها وأنه فرق بين فلان وبين الجن، وجدت واحد سألك في الشارع قال فعلا يا أخي صحيح إنك ساحر؟ والله ما أتصور، لكن سمعت سبحان الله. وآخر سألت وجدت نفسك يوم يوم مضطر أن تقول لهم لا أنا لست ساحر في الواقع ولا أحب السحر، كم هي ثقيلة على نفسك ساحر كل شيء إلا هذا. طيب ما بالك لو جاء مجموعة وقال والله أنت يا رجل طيب وخير الواقع وفاضل لكنك عجل عجل في تعجله تصرفاتك وحركاتك هي مدروسة ولا أنت في الرزانة المطلوبة لطالب العلم، فتشعر أنها مريرة يمكن على نفسك. طيب هذا جزء من مواجهة الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام ما كله عجل في مجنون، الأطروحات التي تقدمها الآن وتحدث هذه الزعزعة والبلبلة في مجتمع ساكن كمجتمع قريش هذا ضرب من الجنون، وقيل له إن دعوة النبوة وأن يأتيك الوحي وأن الملك ينزل عليك بالوحي هذا يعني نوع من الصبر ما وأتوا به، قالوا نوع من الهوى الذي أصابه. وكيف هذا الكلام لأفضل الناس وأبر الناس وأعظم الناس وأصدق الناس له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زاده إلا صبرا وثباتا وتصميما على مبدأه، حتى موضوع أن ينشغل وينهمك بالدفاع عن نفسه عليه الصلاة والسلام ما رضي نفسه، لأن هذا فرعته. بدلا من أن يطرح قضية الدين تحول إلى مدافع عن نفسه، لا، وكان الله تعالى هو الذي يتولى الدفاع عنه بالقرآن الكريم. أم يقولون شاعر يتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، وما هو بقول شاعر ولا بقول كاهن، وما صاحبكم بمجنون، إلى غير ذلك من النصوص التي تولى ربنا جل وتعالى فيها بنفسه الدفاع عن نبيه عليه الصلاة والسلام. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فكان ديدنه وهجيره كلمة واحدة، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولم ينجح، وهذا كلام مهم، لم ينجح المشركون في تحويل وجهة الدعوة من كونها دعوة للتغيير، تغيير واقع الناس، تغيير عقائدهم، تغيير معبود عباداتهم، تغيير أخلاقهم، تغيير كل أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها، لم ينجحوا في تغييرها إلى أن تتحول إلى مجرد دفاع عن الناس. والشاهد أن هذه سنة الله تعالى في رسله وأحب خلقه إليه وأفضل البشر على الأرض. فلماذا يتصور ورثة هؤلاء الرسل أنهم يستطيعون أن يخدموا دينهم ويحملوا عقيدتهم ويبلغوها إلى الناس ويحدثوا أثرا بدويا في الدنيا، وأن ذلك كله يمكن أن يتم في جو هادئ وريح رخاء ودون أدنى قدر من التضحية أو التحمل؟ بعض الناس ما عنده استعداد أن يضحي أصلا وهو عارف الطريق، ولذلك سحب نفسه من الميدان، هذا غلط. وبعض الناس قد يدخل في الميدان وهو لا يعرف حقيقة ما يواجهه، فبمجرد ما يجد أدنى قدر من العلاج فربما أيضا يتراجع. والمؤسف أيها الأحبة أن الواحد لما يقرأ في التاريخ الجديد وليس القديم يجد إن ما من أهل المحنة أو بلة أصبح لها وجود يذكر وتأثير في حياتنا إلا وتجد أنهم لاقوا في سبيل ذلك، يعني الشيوعية سار المارس نفسه زعيم الشيوعية ما أخرج من بلده وطرد من فرنسا أيضا وسجن فترة وأوذي وشورد وربما هدد بالقتل وربما تعرض لأعمال كثيرة، وزوجته مثله أيضا تلقت مثل هذه الضربات الموجعة، وهم ناس لا يقوم مبدأهم إلا على مبدأ لا إله إلا الله. فكيف أهل لا إله إلا الله ما يأخذون دروس في مثل هذه الأشياء؟ فاجد أهل الضلالات والانحرافات الفكرية، فتجد أن عندهم من قوة الظهر والجنب والصبر والتضحية ما جعلهم يثبتون أقدامهم، يثبتون وجودهم مع الوقت، يخططون لأنفسهم طريقا واضحا. يجب أن نعلم أيها الأخوة إن المكاسب ما تنسى، لن يأتيك يوم من الأيام مكاسب على طبق من ذهب. موسى عليه الصلاة والسلام قال لفرعون ومن معه أن أتوا إلي عباد الله، خلوا بيني وبينه. والرسول عليه الصلاة والسلام قال الكلام نفسه، قال يا ويح قريش لقد أكرتهم الحق، ماذا لو خلوا بيني وبين سائر العرب، فإن انتصرت فعزي عزهم وهم أسعد، وإن كانت الأخرى فقد كفوا بغيرهم، لكن ما رضوا بهم ولا يمكن أن يرضوا بهم. قال الصحابة يعني استغفر الله، يعني هو واجب أن يقوله الداعية وأن يقوم به، والرسل عليهم الصلاة والسلام بلغوا ما أمرهم الله تعالى به، لكن أيضا مع ذلك من سنة الله تعالى أن حملة الكفر ودعاته وأنصاره سيتحمسون لكفرهم ولمذهبهم فسيحاربون الرسل، ولكن الله تعالى أمر بالبلاغ، والبلاغ بحد ذاته مطلب شرعي، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن النبي يبعث يوم القيامة وليس معه أحد أو معه رجل أو رجلان. هذا النبي الذي ليس معه أحد الله تعالى عالم أنه سيبعث ولم يتبعه أحد، ولكن قيام الحجة مقصود، ولهذا قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلهذا بعث الله الرسل لإقامة الحجة على العالم. وكان الرسل يقولون لأقوامهم مثل هذا بأمر الله تعالى لهم، وهم يعلمون أن أقوامهم لن يستجيبوا ولن يستجيبوا، لكن كلمة الحق والدعوة لا بد أن تقال. هذه الوجبة الأولى من يعني العتاب الذي أرجو أن يكون رقيقا لإخواننا أهل الإسلام وأهل الدعوة وأهل الخير شباب الصحوة، وهي قضية إلى متى نظن بأوقاتنا بأنفسنا بجهودنا بسمعتنا بجاهنا يعني رفاهيتنا نظن بها على الدعوة وندخل بها ولا نملك أدنى قدر من استعداد للصرف. الثانية ستلاحظون في قضايا كبيرة أطرحها باختصار لأن الوقت ما يسمح، وهذه آخر ليلة كما أسلفنا. القضية الثانية وهي يعني من أحد القضايا التي مرت عادة قضية جرثومة الخلاف التي تفتك بكثير من شباب الدعوة بل وبالمسلمين عادة، تحس أحيانا أن هناك نوع من يعني الرغبة في الخلاف، افتعال الخصومة مثلا، عدم الاستعداد للحوار الناضج الذي يؤدي إلى نتيجة مثمرة، ولا تفرح أحيانا بجهد إسلامي سواء كان جهدا جهاديا أو علميا أو دعويا إلا وستجد هذا الفرح يتعكر بعض الشيء بعد ذلك في وجود ألوان من التشققات والتشطرات والاختلافات، وربما يصل الحال أحيانا إلى نوع من التطاحن الذي يجعل الدعاة منهكين بعضهم في بعض، فأنا مشغول فيك من أجل تحذير الناس لأنك خطر وأنت مشغول بي أو مشغول بالدفاع عنك، وبذلك نكون مضطرا على عدونا جهدا كبيرا. كثير من الأخوة لما يسمعوا من القضايا التي تحدث خلافات مثلا في أفغانستان أو خلافات في البوسنة أو خلافات في الجزائر أو خلافات في مصر أو خلافات هنا أو خلافات هناك، يقول هذا الخصوم الأعداء وضعوا خطط ودسوا. والله يا أخي من الواقع تجربة ونشهد على ذلك، من الواقع تجربة في أحيان كثيرة المسلمون لا يحتاجون إلى أن يدخل العدو حتى يفسد علينا، لأن أوراعهم الفاسدة وضيق الأفق وقصر النظر والولع بالخلاف وافتعال الخصومة لسبب ولغير سبب قد كفى العدو المؤونة، وجعل العدو في كثير من الأحيان لا يحتاج إلى أن أكثر من أن يكون متفنش فقط. أما هؤلاء فإن بعضهم يدمر بعضا رحمك الله. والسؤال يعني يقول كثير من الغيورين والمخلصين إلى متى ستظل هذه الأحوال؟ ما لقيت مسلما ولو كان من أشد الناس ضراوة الخلاف إلا وجدت عنده استعداد أن يرسل عليك محاضرة في الوحدة الإسلامية، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقول النبي عليه السلام فيما رواه مسلم أنه أمرهم بثلاث منها أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وما أشبه ذلك من النصوص الكثيرة جدا الشهيرة، وهذا المعنى من المعاني القطعية المتواترة أن الله تعالى ورسوله أن الله تعالى يأمر بذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قد تجد هذا الإنسان الذي ينادي بالوحدة بين المسلمين وخاصة أهل المنهج الحق ويطالب به ويحث عليها، قد تجده جزءا من خلافه وقد تجده متورطا فيه بشكل أو بآخر. وهذا يقودني إلى سؤال رحمة الله، حينما نتكلم عن ضرورة الوحدة بين أهل الحق وبين شباب الصحوة وبين أهل الدعوة، حينما نتكلم عن نبذ الخلاف ماذا نعني؟ لنكون صرحاء، هل تقصد يا حبيبي حينما تطرح هذا الموضوع إن الوحدة يجب أن تتم على أفكارك التي تعتقدها أنت وعلى ضوء ما ترى أنه صواب، بمعنى أنك تطالب بالوحدة والحقيقة أنك قد تكون تريد من الناس أن يوافقوك على كل شيء حتى تتم الوحدة عليك؟ هل يمكن أن نفهم هذا؟ بالتأكيد أنت لم تقول نعم بطبيعة الحال وقد طرحنا عليك السؤال عاريا هكذا فتقول لا، لكن ليش لماذا لا نجلس مع أنفسنا؟ قل إنما أعظكم بواحدة، جلسة المصارحة مع النفس لا ثاني فيها إلا الله جل وعلا، وننظر في حقيقة الأمر. فقد يكون الإنسان يفعل أو يعتقد هذا الأمر الذي تحدث عنه وإن كان لا يفعل في ذلك، وإنما تسللت لهذه الفكرة من منطلق الغيرة على منهج مثلا، أو من منطلق النصيحة، أو من منطلق الحماس لما يعتقد هو أو يرى أنه صواب. نعم، هناك ضوابط للوحدة. بالتأكيد نستطيع أن نقول القرآن الكريم موضع اتفاق بين المسلمين، والسنة النبوية موضع اتفاق أيضا، وما كان عليه السلف الأمة موضع اتفاق، لأن الحياة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والحياة في عهد السلف الصالح تعتبر هي المذكرة التفسيرية للنص الشرعي. فما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان من الهدي العملي أو العلمي فهو الحق والصواب يقين، والحياة تتجدد في مواضع ذلك في مجاليها الواسعة المتنوعة المختلفة. فهذا صحيح، لكن الذي نشهده أن هناك استعداد للانشطار لغير هذه من غير هذه الأسئلة المتفق عليها. هناك استعداد للانشطار لمجرد الاختلاف الفقهي حول حكم الأحكام. هناك استعداد للانشطار والاختلاف بسبب التفاوت في حل مشكلة واقعة أو في معالجة وضع قائم. فاختلاف الاجتهاد مثلا في مسألة عملية قد يترتب عليه تفاوت وتباين وتباعد في المواقف ونوع من العيب المتبادل والذم المتبادل وانهماك بعضنا في بحث. قد يكون هناك استعداد للاختلاف احيانا حول الغايات، فنحن اصبحنا في بعض الحالات نقيم الناس في الجمله، مع ان الله عز وجل بين لنا ان الحساب يوم القيامه فردي وكل ما فيه يوم القيامه فردا، ولقد جئتمونا فرادا ونفس وما سواه كل نفس بما كسبت رهينه لا تجزي نفس عن نفس شيئا. فهل تعتقدون مثلا ان الله تعالى يوم القيامه يجمع كل جماعه كبيره ويحاسبهم جمعه واحده؟ الذي نعلمه من نصوص القران ان الله تعالى يحاسب كل فرد منهم ومن غيرهم على ما عمل. ماذا يعتقد؟ ماذا يقول؟ ماذا يعمل؟ كيف يعبد الله؟ الى غير ذلك. ماذا اجبتم المرسلين؟ ماذا كنتم تعملون؟ اما نحن فقد نقول احيانا يعني نسقط مثلا دفعه من الناس بالجمله لان عندهم حيث وحيد وحيد. وقد يكون هناك افراد كثيرون فضلاء اتقياء راوا في هذا المنهج حل لبعض المشكلات، او راوا ان فيه ضرر ولكن فيه مصالح اخرى، او اجتهدوا في الاصلاح من داخله مثلا، فلماذا لا نلتمس لهم العذر؟ مع ان من الواجب علينا دائما النصيحه للعام والخاص والفرد والجماعي. فوالله ما نألهم نصحا في أفرادهم وفي مجموعاتهم وحتى، لكن فرق بين أن أنصح والله تعالى يعلم من قلبي أني ناصح بس، والناس كذلك يلاحظون أن هدفي النصيحة لا غير ودعوة الناس إلى بلوغ الكمال، وبين أن يكون من الواضح أن هدفي إسقاط كل من رأيت أنه يعمل أصبحت أرميه باتهام، كل من تحرك في الساعة سوف يواجه بقدائم هذا زاد وهذا نقص وهذا كذا وهذا كذا وهكذا. لكن لو سكت هؤلاء سكت النقد له، الواقع في العكس. لو سكتوا ينبغي أن يدعوا إلى أن يتحركوا وفق ماهج الصحيح، وإذا تحركوا ينبغي أن يبارك ما تحركوا فيه ويصحح لهم الخطأ باليد الحانية التي من الواضح جدا أنها لا تستهدف أن أسقط هذا الشيء أو هذه الجماعة. لا، ليسوا على حسابي إذا تحركوا. أنا لا أتكلم عن جماعة الصغير بطبيعة الحال، أتكلم عن أي مجموعة إسلامية أو جماعة أو فرد أو جمعية أو طائفة، لكن وفق المنهج الشرعي السليم. المنهج الشرعي منهج النصيحة وليس منهج الإسقاط، وفرق بينهما كبير. يعني فرق مثلا قد يوجد كتابات، سبق أن ضربت هذا المثال، مثلا الشيخ ناصر الدين الألباني وهو من أئمة المحدثين في هذا العصر، يوجد كتب كثيرة تنتقد الشيخ إما في كتاب من كتبه أو في منهج أو في معسكر. فرق عندي بين كتاب يكتبه شخص عن يسمي تناقضات الألباني وأخطائه، ثم يعني في كل سطر تجد لمحة وكلمة خشنة أو مسبة تنقص تجهيل، مما يجعلك تشعر بأنه مهما كان هذا الكتاب فيه معلومات قد يكون بعضها صحيح، إلا أن المؤلف وظفها لغرض غير جهة، وهو إسقاط شخص يعتبره خصما. هذا منهج ليس منهجا شرعيا ولا موضوعيا، ينبغي أنه يسعى إلى يعني دحض هذا المنهج ووحده. لكن آخر قد يخالف الشيخ أو غير الشيخ في مسألة، وقد يؤلف في هذه المسألة أيضا، وقد يعرض رأيا مختلفا، ولكنه يحفظ لخصمه أو لنظيره، ولا ينبغي أن يسمي خصما، يحفظ له حقه، فضله، علمه، وإنما يضيف إليه أو يستدرك وما من علم. فرق كبير بين الصورتين. فلما نتحدث عن جماعة التبليغ مثلا، أو عن الإخوان المسلمين، أو عن السلفيين، أو عن أي جمعية أو جماعة في الدنيا، فرق بين أن أتحدث حديث الناس المسلم الذي يبحث عن ألطف عبارة ويحرص على جمع الشمس وتأليف القلوب والوصول إلى الحق من أقرب طريق، وبين آخر يشعر أنه في منافسة أو خصومة مع هؤلاء، وأن هناك نوع من الصراع على الأتباع، ولذلك تجد أنه يحرص على توطيخ خصمه بكل ما يستطيع حتى يقنع الناس لئلا يفكروا فيهم أصلا وما أشبه ذلك. وهذا من أهم أسباب يعني استشراء الخلاف والتطاحن بين المسلمين. ولو رجعنا إلى قضية التجرد من حظ النفس والحرص على الإصلاح لذات الإصلاح لكأننا تخلصنا من ذلك. ويعلم الله أيها الأحبة أن الهدف حينما أقول هذا الكلام ليس فقط مهمة أن نحسب أتباع أو أمصار حول أي مبدأ ولو كان مبدأ غامضا مخاطا غير واضح، لا ليس هذا هو المقصود ولا ينبغي أن يفهم هذا، لكن كل ما عندك من اجتهادات من آراء من تصورات اطرحها، لكن ضع باعتبارك أنك في زمان مضي زمان غربة. وش معنى أني أنا وأنت نقرأ مثلا قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي في مسلم وغيره، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، لماذا نقرأ هذا الحديث؟ بل لماذا أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بمثل هذا الخبر؟ هل أخبرنا حتى تأسى قلوبنا وتحزن نفوسنا؟ كلا، وإنما أخبرنا حتى نتعامل مع هذه الغربة بما يليق بها. ولهذا فيه حديث آخر وإسناده لا بأس به، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم في زمان من ترك عسر ما أمر به هلك، وسيأتي على الناس زمان من عمل بعسر ما أمر به نجا. نحن زمان غربة الدين وزمان بعد الناس عن الإسلام، كيف تتصور منهم أن يفهموا الدقائق والتفاصيل؟ نبينا عليه الصلاة والسلام لما مر أصحابه بقوم يعلقون سيوفهم على شجرة، قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وهم أصحابه عليه الصلاة والسلام الذين اكتحلت عيونهم برؤيته وتلذذت آذانهم بسماع حديثه. قال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنها السنة، قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لها آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. فقوله عليه الصلاة والسلام إنها السنة إشارة إلى أن هذه سنة الله في خلقها. تريد مثال؟ لا. الشيوعية سيطرت على روسيا أكثر من 70 سنة، وعلى غير روسيا مثل يوغوسلافيا، ألمانيا الشرقية إلى غير ذلك. 70 سنة أو أكثر كان مجرد وجود المصحف عند الإنسان جريمة تستحق الإعدام والقتل، ولم يكن يوجد في الغالب أحد يتقن اللغة العربية فضلا عن أن يقرأ القرآن أو أن يفهم القرآن أو أن يعمل بالقرآن أو أن يدعو إلى القرآن. ثم انقشعت رسالة الشيوعية. فإذا ذهبت إلى هناك من أين تتوقع أن يأتي العلم بهؤلاء الذين هم مسلمون من حيث القومية ومن حيث التراث والتاريخ، لكن ما عندهم من الإسلام أثر؟ الوحي قد انقطع من السماء، لا تطمع أنه سينزل عليهم وحي يصحح لهم، وأنا وأنت قاعدين في بيوتنا من وين سوف يأتينا العلم؟ من أين ترجو أن تصحح أحوالهم وأوضاعهم؟ لماذا لا تكون واقعيا وتقدم مثل هذه الأشياء؟ وأيضا لماذا لا تكون عمليا؟ وتنزل للنجاة وتذهب للإصلاح بقدر المستطاع. وبدلا من أن أتهارس وإياك في قضية ربما لا ليس لها كبير قيمة، لماذا لا أذهب أنا وإياك؟ لذلك الميدان الرحبة أنفسه. أحيانا ما أشبه نفسي وحالي وحال أمثالي إلا بمجموعة من التجار الصغار يتهارسون ويتنافسون على نوع من البضاعة. أمثال باعت مثلا أو لا مثلا باعت نوع معين من الأطعمة مثلا أو الآلات أو غيره، تجدهم أصحاب دكاكين متجاورة يتنافسون، وإذا جاء الزبون كل واحد يحاول أن يختطفها، وربما مكاسبهم جهيدة جدا وفي النهاية يطلعون الجميع مفلسين. إنما لو واحد منهم فرد هذه البضاعة وراح سيجد هناك ألوان من البضائع الأخرى لا يوجد أصلا من يشتغل بها، ويمكن البلد محتاج إلى نوع من الدكاكين لا يوجد أصلا. فلو أنه كان صاحب مبادرة وفتح هذا المحل لا يعني كسب السوق واكتسح الساحة، لكن لأنه تقليدي يتهارش مع جماعاتي ويتنافسون في مثل هذا اللون من البضائع التي تعودوا وظنوا أن تركها يقطع رزقهم. فهذا التنافس الشديد بين طلبة العلم على هذا المسجد وعلى هذا المدرسة وعلى هذا المركز وعلى هذا الشخص وعلى هذا النشاط وعلى هذا البلد، عندك عالم فسيح يا أخي، لماذا لا تذهب تنظر على ما يقول العامة وتشوف السفر النور؟ أعني تذهب إلى عالم فسيح مترام الأرجاء يصفق بيده انتظر دعاة انتظر مخلصين انتظر غيورين، ولا يجب. ولو فعلنا لتعذب الصورة في أماننا وتساوت الهموم عندنا وأدركنا حقيقة الشيء الذي يجب أن نستفق عليه وحقيقة الشيء الذي يمكن أن يكون مجالا رحبا للخلاف والاجتهاد مما لا يكون فيه نص شرعي ولا إجماع قائم وليس فيه ما يلزم الجميع قطعا بالسلاح. فيعني الوحدة إلى مطلب شرعي، ولكن ليست الوحدة على رأيي. لما أطالب بالوحدة ما يعني أن يريد من الناس أن يقبلوا ما عندي حتى نتوحد على هذا، لا، هذا طلب محال. وما توحد الناس على الحق المحض بل اختلفوا فيه، فكيف أظن أن يتوحدوا على ما عندي وهو قد يكون حقا مشهورا بباطل، ولو كان حقه أكثر من باطله أيضا، لكن يبقى أنه لأنه اجتهاد بشر لا يخلو من خطأ ولو كان يسير. لكن لو أنني يعني كنت مرنة ووضعت الناس أطرا عامة وضوابط عامة، في ضمن هذه الأطر والضوابط لابد من التزامها، وفي عدا ذلك هناك هامش واسع لتبادل وجهات النظر للخلاف للمجادلة التي هي أحسن للحوار، ولا يمنع لا يعارض نبدأ الوحدة أن نتناقش أن نختلف وأن نتناقش، لكن ربنا جل وعلا يأمر بمناقشة اليهود والنصارى في التي هي أحسن. ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن. وإذا كان ذلك كذلك فمن باب أولى أن مناقشة بعضنا بعضا يجب أن تكون بالتي هي أحسن. مثلا ليس من حقي أن أتهم نيتي، ماذا تريد؟ هذا أمر ما أستعجل فيه، أترك ليوم الحساب يوم ثقل الصغائر، أما أنا فأحاكم مثلا قول أقوله ولا أحاكم هذا القول من منطلق أنك في قفص الاتهام، لكن أناقشك حسب ما فهمت منك وممكن تصحح لي أنك فهمت خطأ كما سبق ذلك. إذا ليس من حقي أن أتهم نيتي في قفص، هذا إلى الله جل وعلا. وإن كنت إنسانا نبيلا فاضلا فحق علي أن أحسن الظن به، هذا هو الأصل ما دمت مسلما ومن أهل الخير والصلاح فيما أحسب وعلا. الأمر الثاني الصياح واللجاج لا داعي لها، وفرق بين الحجة وبين اللجة. اللجة نحن نطلقها على الصياح ورفع الأصوات، وهذا معنى عربي على كل حال، لكن المطلوب الحجة. أما رفع الصوت والصخب والضجيج فهذا لا يوجد، وكذلك كثير الألفاظ والكلام والتهويل هذا لا ليس له معنى. أعطني خلاصة مفيدة واضحة ناضجة، وكن إنسانا علميا فانطلق إما من نص أو من قاعدة متفق عليها أو من مبدأ واضح. أما الأشياء اللفظية فلا تختلف لها كثيرا. إذا ينبغي العناية أيضا بالالتقاء اللفظ. كذلك ينبغي هذا من أهم وأعظم المقاصد أن يكون رائدنا وهدفنا الوصول إلى الحق، بمعنى إذا تبين لي أنك معك الحق كله أو بعضه ما أجد حرجا أن أرجع إليك ما سلم، وهذا كان الهدف الشرعي المطلوب. ولذلك في كثير من أحيان المناظرات لا تجد خير، لأن كل طرف من المتناظرين همه أن يثبت الصواب رأيه وخطأ خصمه، ويجد حرجا كبيرا أن يتراجع أمام جمهور من الناس، هذا يؤيده ويصفق له وهذا يؤيد خصمه ويصفق له، فهم أكثر ما يكون بالفرق الرياضية في الميدان، لا يمكن أن ينهجم الإنسان وهو يستطيع. وها هنا خطورة كبيرة، إن يغيب عنصر الإخلاص وتطلب الحق ويحل محله المراء، والمراء لا يأتي بخير. على كل حال يعني قواعد الجدل ليس هذا مجال الاستفراد فيها، انما ذكرت بعض النقاط الضروريه، وهناك شريط جيد للدكتور الوهيبي محمد الوهيبي عنوانه يعني حول ادب الحوار، الحوار شروطه وادب، الحوار شروطه وادب، وهناك اكثر من كتاب في هذا الموضوع يمكن ان يستانس بها وتقرا ويستفاد بها. انما الحوار ينبغي ان يحل محل الخصوم، خاصة مع أولئك الذين تعتقد أن قصدهم الحق ورأيهم الصواب وأنهم معنا على المنهج وعلى الطريق وعلى الكتاب وعلى السنة، ولكن قد يكونون أخطأوا. دعني من أن أقول قد يكونوا اختلفوا معك، أنا بودي أن أقول اختلفوا معك، لأنه ليش أفترض أنهم أخطأوا؟ يمكن أنت أخطأ، لكن تنزلا أقول هب أنهم هم أخطأوا باجتهاد. من هو الذي أخطأ من سائرنا؟ هذا الخطأ الذي يثبت بشريته وتعرضهم للضعف والنقص والهوى والجهل، وقد يكون الخطأ عن هوى أيضا، لكن هذا الهوى قد تلبس بهم بحيث لا يشعرونه كما يحدث لي ولك أيضا، وأنت بالتأكيد مقتنع بأن عندك أخطاء وإن كنت لا تستطيع أن تحددها. يعني لو قلنا لك أنت لست بمعصوم فتقول نعم أنا لست بمعصوم، ما هي أخطاءك؟ والله لا أستطيع أحددها، لأن يعني لو أعرف أن أخطأ فرجعت عنها، لكن أعرف إجمالا أنه قد يكون من بين أقوالي قول خطأ. جميل، إذا لماذا لا تفترض هذا في الناس؟ ولماذا لا تفترض أن هذا القول الذي تجادل عنه قد يكون هو القول الخطأ؟ السؤال الملح في نفسي أننا معشر المسلمين الآن في نفق مظلم، الله المستعان، فدعت علينا الأمم كما فدعت أكلها إلى قطعتها، إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. الآن عدوك يملك السلاح النووي، وعدوك يملك التصريح، وعدوك يملك الاقتصاد، وعدوك يملك القرار السياسي، وعدوك يملك الهيئات الدولية، وعدوك يملك ويملك ويملك، ومع ذلك فعدوك يشعر بأنه بأمس الحاجة إلى الوحدة، وأنتم تقرؤون ويسمعون مثلا ذكر توسيع ما يسمى بحلف الأطلس ورم دول جديدة إليه، وبعض الدول تكون على متعاونة معه، وأوروبا تسعى إلى الوحدة مثلا في بعد 6 أو 5 سنوات، وهناك الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، وهناك السوق المشترك، وهناك وهناك. فمع أن عدو شرس وبارئ وقوي، إلا أنه مع ذلك يشعر بالوحدة وضرورته. لذلك قبل 3 أيام مسؤول كبير في الولايات المتحدة الأمريكية طرح سؤال ربما سمعتموه في الإذاعة، يقول أنا أسأل توسيع حلف الأطلس ردنا ولا أجاب على السؤال، لم يجب على السؤال، لكن نحن ينبغي أن نجيب عليه. ردنا كان في السابق ضد روسيا، روسيا انهارت وانتهت، وشركتها هي بعض ما يراد أن تدخل ضمن هذا الحلف، فيبقى ضدنا ضد مجموعة من الخصوم ممكن يكون واقعيين، قد تكون الصين خصما، لكن أيضا من المقطوع به يقينا أن الإسلام من أعنف وأشرف الخصوم الذي يخافون منه ويتربصون منه. فمتى نعي ونحن هذه القلة الذين لا زلنا نعاني من أمراض التخلف في كل مجالات الحياة بلا استثناء، وأعظمها وأساسها وأصلها هو التخلف عن دين رب العالمين، لأننا نعلم أن كل لون من ألوان التخلف الذي نواجهه في حياتنا إنما هو أثر من معصيتنا لله جل وتعالى. إذ ما من خير إلا وأمر الله به ورسوله، ولا شر إلا نهى الله عنه ورسوله. فتخلفنا السياسي الاقتصادي الاجتماعي الصناعي والسخن العلمي الإعلامي وأعني تخلف الأمة الإسلامية كافة، إنما هو بسبب معصيتنا لله تعالى وعدم تطبيقنا لدين. وهذه كلمة عامة تحتاج إلى تفصيل، أن نقوم بتطبيق الدين ونؤدي فروض الكفايات كل امرئ بما يخصه وبما يستطيع أن يؤديه. هذا التخلف الذي تعانيه الأمة الإسلامية ذات المليار وزيادة، متى نستطيع أن نتغلب عليه ومتى نستطيع أن نوحد جهود العاملين المخلصين الذين هم على منهج الصحيح وطريق مستقيم؟ متى؟ هذا السؤال يأكل أيها الأحبة في قلوبنا، يأكل في قلوبنا ويحفر في عقولنا ويملأ حياتنا ويغلق الطريق أحيانا أمامنا، ونشعر، أنا أشعر من وجهتي الشخصية، أحيانا الإنسان نقول هذا بلاء، يعني لا بد من تحمله، يعني ما قبل إنسان يعلن أنه يؤيد الخلاف وأنه مع الخلاف وأنه يتحمل الخلاف، ما قبل إنسان إلا ووجدته من أكثر مني تضرما بالخلاف وضيقا به وانزعاجا، ولكن الوضع لا يزال كما هو أو أسوأ. والقادرية للخصومة عندنا قادرية شديدة حساسية جدا، والاستعداد للتنازل إن لم يكن مفقود فهو قليل، ما عندي استعداد أتنازل حتى عن الظن الذي ظننته فيه، ولا عندي استعداد أن أتنازل حتى عن التحليل الذي هو قاتل الخطأ والصواب، تحليلي لهذا الحدث أو لهذا الموقف، ولا عندي استعداد أن أتنازل عن رأيي، بل وليس عندي استعداد أن أتفاهم وإياك حتى ولو كان نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. الإمام الشافعي رضي الله عنه تناظر مع إنسان غاب عنه اسمه الآن واختلف معه في مسألة، ثم لقيه بعد قليل ففتحه وقال ما لا يضر أن أختلف معك في مسألة ونظل إخوانا. وهذا مبدأ عظيم يجب أن نكرسه في حياتنا. فيا أهل الإسلام، يا أولياء الدين، يا معشر المتطلعين إلى مستقبل هذه الأمة، لماذا لا نكون جميعا دعاة إلى توحيد الصف المسلم على الأسس الشرعية المنضبطة؟ لكن ما ليس على رأي فلان ولا علان ولا باسم زيد أو عبيد، الأشخاص يذوبون وينتهون وأعمارهم محدودة، والذي يوجد اليوم ويتكلم يموت غدا وينتهي ويندر الشام، لكن دير الله باقي والقرآن باقي إلى أن يرفع في آخر الزمن، والسنة باقية محفوظة بحفظ ربنا جل وتعالى، والطائفة المنصورة باقية أيضا. فلماذا لا يكون هناك تفاعل حثيث لتوحيد جهود أهل الحق؟ ولماذا لا نكون جميعا دعاة لهذا المنهج حتى بأسلوبنا، بأسلوب تعاملنا مع المخالفين؟ دعني أكون صريحا معك، ممكن أن تكون أنصر من جماعة معينة، فكيف تتعامل مع الآخرين الذين لا يشاطرونك هذا الكتاب مثلا أو الامتناع؟ هل تتعامل بأريحية بثقة يمرونه، أو أنك دائما تعتبر أنك كما أثرنا قبل تمشي في أرض ملغمة مليئة بالأشواك، فأنت تستعمل مبدأ الحذر ومبدأ الكلام الغامض المجمل ومبدأ الاحتياط وكأنك من خصم والأصل عندك سوء الظن والطرف الثاني بشكل زاد؟ يا أخي اليوم ترى أن العرب واليهود يلتقون لما يسمى بمؤتمرات السلام واتفاقية غزة وأريحة، يعني خصوم في غاية الخصومة على مدى عشرات السنين، الآن يتدارسون إمكانية لا أقول الصلح بل إلغاء مبدأ العداوة الذي قرره الله تعالى في القرآن الكريم، وبناء أمة موحدة أو عالم صرف أو سطوة. وأنت مع أخيك الذي يشاطرك في صلاتك في صيامك في عبادتك في توحيدك في إيمانك في معتقدك في حاضرك في مستقبلك، ومع ذلك تفعل بينك وبينه حاجز من تبعية لشيء معين مثلا أو انتماء لطائفة أو جماعة معينة أو انتماء في نشاط معين، لماذا لا نكون جميعا قوة يعزز بعضها بعضا؟ أشعر أيها الأحبة بفرقة وأنا أتكلم في هذا الموضوع، ولذلك اعذروني إذا يعني جمدت الحديث وعندي نقاط عديدة عند هذا الموضوع، لأن الموضوع يعني وأنا أشعر أنه لم يبقى إلا لحظات، يعني بحس أننا بحاجة إلى أن نعيد النظر في وضعنا تجاه هذه القضية. الكثير من الأخوة عندهم مبدأ معقول، مبدأ تبرئة نفسها من الآخرين والسؤال متى نصل إلى مستوى أن نبرئ الآخرين ونتهم أنفسنا؟ هذا الشيء لا بد منه لنحقق وحدة حقيقية. كوني أسبب بالآخرين دائما سوء النية وسوء القصد وأنهم متعصبون وأنهم ينطلقون من دوافع معينة وإلى آخره، هذا لا يليق شرعا. وأكثر بطبيعة الحال أنا لما ألقي على الآخرين بسهام من نافلة القول أنني أبرئ نفسي من هذه السهام، فكأنني اصطفيت لنفسي الزيت وألصقت بالأطراف الأخرى الخير. إن كان يسعني أن أنتقل بإيجاز سريع إلى نقطة ثالثة، قضية الاستعجال. الاستعجال الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ضمنا في حديث خباب كونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخال بردة وهو متوسط بردة له في عل الكعبة، فقلنا ألا تستنصبنا ألا تدعو لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام قد كان الرجل منكم يؤتى به، إلى آخر الحديث الذي قال فيه عليه السلام ولكنكم تستعجلون. هذا لا شك يتضمن النهي عن الاستعجال، يعني النتائج ليس أنا ولا أنت المقدر متى تظهر النتائج ولا متى يأتي نصر الله. الملحوظ أن أهل الإسلام الذين يدرون ذلك الجهد القليل الذي تحدثت عنه أو عن شيء منه وقد لا يملكون التضحية اللازمة، مع ذلك كله يطمعون، وهم يضمعون طبعا كبيرا لا يتناسب مع الجهد المبذول أن يحققوا نتائج ضخمة، بل أحيانا ينسون عنصر مهم الزمن الوقت ويريدون أن يختصروا المسافات. يعجبني كلمة هنا لا بأس أن نقولها تصلح لتعديل عن الفكرة، الكفار ما عندهم استعداد يخوضون معركتين، إذا خاضوا المعركة الأولى انتهوا ورفعوا الرايات البيضاء راية التسليم، لكن المسلمون عندهم استعداد أن إذا انهزموا في المعركة رقم 100 أن يخوضوا المعركة رقم 101، وتاريخهم كله يشهد بذلك، فهم يقعون تحت الرماح والسهام ولا ينكسرون، ويتساقط جيل فيتبعه جيل آخر أقوى عزيمة وأصلب وأثبت وأكثر مضاء وتصميم. إذا مات فينا سيد قام سيد قؤول لما قال الكرام فعول، وما مات منا سيد حتى أنتها، ولا قل منا حيث كان قتيل تسيل على حد الضباط نفوسنا وليست على غير الضباط تسيل. إذن يجب أن ندرك أن الجهد مطلوب، لكن النتيجة ممكن تأتي بعد سنة، ممكن تأتي بعد 10 سنوات، وليس هناك أدنى مانع أن نعمل لنتيجة نؤملها بعد 20 سنة، أو حتى لنتيجة نطمع بها لأولادنا أو أحفادنا. وما لا يأتي اليوم يأتي غدا، والله تعالى لم يعد المسلمين بمكة، لم يعدهم بأن يصبحوا بأشخاصهم وذواتهم أن يصبحوا سادة في الدنيا، ولكن وعدهم بنصر دينهم وإقامة شريعته. ولهذا قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالوعد هو بتمكين الدين وإقامة الملة وإحياء السنة وخذلان الباطل وعنده. أما الشخوص فيذهبون ويجئون، حتى شخص محمد صلى الله عليه وآله وسلم الله تعالى قال فإنا نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بك. ما كان هناك وعد خاص غير الله تعالى أعلم للرسول صلى الله عليه وسلم أنك بذلك سوف وسوف وسوف، وإنما كان الوعد للقضية، والمهم ليس الشخص، المهم القضية التي يعيش من أجلها، للدين، للشريعة، للمنهج، هذه المشكلة. نحن نلاحظ الآن كمثال أن هناك حركات دعوية في كل بلاد العالم الإسلامي، وهناك حركات علمية في كل بلاد العالم الإسلامي، وهناك حركات جهادية في كل بلاد العالم الإسلامي، إنما قد نستعجل أحيانا. وربما أقول من الاستعجال أن أشتد في النقد الآن لإخوة وأحبة، يعني يجرحني ويجرحهم ويؤذيني فهذا ربما كان جديرا أن أصدر ونطول النفس ونوسع الباب ونقول إن شاء الله المشكلات الموجودة تحل غدا وبعده، إنما لعلها لنوع من المشاركة في الحل أو المساهمة في تقديم بعض النصح والتوجيه في ظروف في مثل هذه الظروف التي يمر بها العالم الإسلامي. فالمقصود إذن أن علينا أن في الوقت الذي نمارس فيه النصح والتوجيه علينا أن نطول البال والنفس على المسلمين وأن نؤمن ونقبل بالنتائج الجزئية. قد يكون هذا الكلام غير واضح، ولهذا أعطيك هذا المثال. والبارحة قلت لكم عن بعض أحوال المسلمين في البوسنة، وربما أنا لم أكن الحديث، فالآن جاءت المناسبة المسلمون في البوسنة نعم حقق انتصارات حاسمة ولا شك في ذلك، وأعظم انتصار هو قدرتهم على الصمود إلى هذا الوقت، في حين أن الصرب كانوا في العام الماضي يعني قبل سنة وشهر كانوا يقولون نستعد لاحتلال سراييفو في يوم عيد الميلاد في يوم الكريسماس كما يسمونه، ومضت سنة وشهر وهم يتراجعون من الوراء ويتقصرون. وقد رأيت البارحة رؤيا يعني في مزيد من الاكتشاف، فأسأل الله تعالى أن تكون حقا بحوله وقوته وهو على كل شيء قدير. لما ننظر في قضية المسلمين في البوسنة والهرسك، بعض الأخوة يطرح سؤال، يعني تتوقعون في قلب أوروبا أن ستقوم دولة إسلامية تحيي السنة وسنية البدعة؟ ليس هذا ضروريا، أعني أنه ليس ضروريا أن نتوقع ذلك، بل إنني أتوقع أن لا يحدث ذلك حتى لو انهزم الصرب والثروات وتراجعوا وحصل المسلمون على أرضهم وأقاموا وحصلوا على مذهب إلى البحر الأدرياتيكي كما يطالبون وحققت لهم مطالبهم، لا يلزم بالضرورة أن تكون قامت دولة إسلامية نظيفة كما نحب، لكن سيكون هناك دولة للمسلمين قامت يجتمع المسلمون كلهم تحتها، وهذه خطوة لا بد منها، لأن هذه سنة الله تعالى في عباده. وتصور أن مسلمي يوغوسلافيا الذين كانوا تحت الشيوعية 70 سنة رئيس الجمهورية هذا علي عزت ترى قضى سنوات طويلة في السجون وكان عرضة للقتل، والآن أصبح الوضع كما ترى، فهذا تقدم كبير. فأنت إذا نظرت إليه بمقياس ما كان في الماضي شعرت أن المسلمين قفزوا قفزات إلى الأمام، لكن إذا نظرت إليه بالمقياس الذي تحب وتتمنى أن تقوم دولة شرعية تطبق الكتاب والسنة على طريقة السلف الصالحين وإلى آخره وتجري شريعة الجهاد، هذا يعني قد يكون نوع من طلب شيء في غير أوان. فالقضية نسبية، ولو لم يأتي إلا حماية المستضعفين من المسلمين من الإبادة والقتل لكان هذا مقصدا عظيم، ولو لم يأتي إلا حماية الصغار والنساء والجهلة من أن يتحولوا إلى نصارى أو مرتدين أو شيوعيين لكان هذا مقصدا عظيما أيضا. أما تصور أن يكون الأمر أكبر من ذلك وأبعد من ذلك، هذا أمر قد يكون من باب الطمع الزائد أو الاستعجال كما جاء في التعبير النبوي، إنما وضع هذه مرحلة وضمن هذه الدولة التي هي للمسلمين، ولو لم تكن دولة إسلامية بكل المقاييس ستتبلور غفائيه، يكون هناك فرص للدعوة إذا كنا جادين في الدعوة، يكون هناك آفاق مجالات، وقد تتطور الأحداث بصورة لا نستطيع أن نتخيلها الآن. فهذا نوع من التعجل الذي تحدث عنه. مثل ذلك لما تجد أن هناك بوادر إسلامية لأقبال المسلمين على الدين في الجمهوريات جمهوريات آسيا الوسطى مثلا، لما ترى هذه البوادر فتجد أن بعض الإخوة قد يضيق بها ذرعا. لماذا؟ قال والله لأن عندهم لوثات صوفية، ولأن أرى كثير منهم لا يعملون بالسنة، حتى أني رأيت مجموعة مثلا يشربون الدخان ويأكلون ويشربون باليد اليسار، بل ومنهم من يتعاطى الخمر ومنهم من هذا. صحيح كلها نحن نتفق معك على أن هذه أخطاء، بعضها كبائر وبعضها صغائر وبعضها مخالفة للسنة وبعضها خلاف الأولى إلى آخره، متفق على هذا. لكن نرجع للسؤال، يعني المسلمون في حواضر الإسلام التي ما فرقها الإسلام أصلا عندهم مثل هذه المعاصي الكثيرة الكثير، فكيف تعتب على مسلم خرج لتوه من جحيم الشيوعية؟ كيف تعتب عليه وتريد أن يتحول في طرف عين إلى وإلى وإلى؟ أمر آخر يا أخي، ألم تعلم أن هذه طبيعة الإسلام؟ هل نظن نحن أننا سوف نحول الذين أسلموا بالضرورة إلى طلبة علم أو دعاء؟ لا، أحيانا يخفي المسلم ويتحول إلى عامل، وأنت ترى حينما تبني بناء كمالك بحاجة إلى الأعمدة والسقوف الحديدية، أنت بحاجة إلى نوع من الطوب أو البلوك الذي يعني يحمي من النظر والاستفاد منه، ولكنه لا يكون بتلك القوة أيضا. فكمالك بحاجة إلى أنماط وإلى نخبة علماء ودعاة مجاهدين صابرين، أنت بحاجة إلى جماهير عندها أصل الدين، عندها التوحيد وعبادة الله جل وتعالى والإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام ومبادئ الدين التي بها يصبح مسلم. ولكن ما وراء ذلك عندهم أشياء كثيرة لا يمكن صرفه عنها إلا بجهد لا نملكه الآن، قد نستطيع في المستقبل وقد لا نستطيع، لأنه لا يزداد الأمر إلا شدة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا تستغرب من ذلك، فنبينا عليه الصلاة والسلام ظل يربي الملأ الفضلاء النخبة من أصحابه في مكة 70 أو قريبا من هذا، ثم في المدينة. ولما عقد النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية أقبل الناس على دين الله من كل مكان، حتى إن عدد الذين أسلموا أضعاف أضعاف الذين أسلموا قبل ذلك. ولما كانت غزوة حنين وانكشف المسلمون تعرفون أن هذه المجموعات فرّوا لم يصبروا، بقي الرسول عليه الصلاة والسلام وفئة قليلة من أصحابه، فماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما أمر أن تنادي الجماهير، إنما نادي أصحاب الثمرة أصحاب الشجر. فنادى فيه العباس وكان جهير الصوت، فكان الواحد منهم يرجع حتى لو أن راحلته أبت لتركها ورجع راجلا، فتحلق وتجمع حول النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نصرهم الله تعالى وقال ويوم حنين أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. هذه سنة الله. لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام ارتدت العرب كلها إلا الأنصار ثلاثة، مكة والمدينة والطائف. أما بقية العرب والوجود والأعداد الكبيرة والجماهير الغفيرة ارتدت أكثرهم، بقي هؤلاء أرجعوا وأعادوا العرب إلى دينهم. فيبقى أن هذا الشأن يعني تصورك أن كل الناس يتحولون إلى دعاة وإلى طلبة علم وإلى يعني ناس عندهم معرفة بالأصول والفروع والدقيق والجليل، وأنهم يعرفون الأحكام الشرعية ويعرفونها بأدلتها وعندهم صفاء في معتقداتهم وعندهم سلامة في سلوكهم، هذا يعني تصور جميل ولكن لم يحدث. النخبة يا أخي من طلبة العلم الآن بيني وبين أنا وأنت، شوف كم فيني وفيك من العيوب وكم عندنا من النقائص وكم من الأشياء كنا نتمنى أن تزول منا وما زال، والواحد ربما يعني أشياء كثيرة عنده أنه يجب يعني يحاول أن لا يموت إلا وقد عملها من أعمال الخير التي فاتت، أو أخطأ يريد أن لا يموت إن استطاع إلا وقد تخلى عنها، ومع ذلك قد لا يحدث ذلك. وفي مجتمعات خيرة وفي حواضر الإسلام وفي أوصاف طلبة علم وفي أوصاف دهان، فكيف تظن بجماهير من دهماء الناس وعوامهم؟ أعتقد أن هذا شأن ينبغي أن يوضع في الاعتبار. بعض الأخوة مثلا قد يقول يكفي في الدعوة أن تربي واحد والواحد يربي اثنين والاثنين يربون أربعة، ثم يجري لك عملية حسابية أنه لو تم ذلك خلال كذا سنة سيتحول الناس. يحتاج إلى دراسة الأمر، ولا يعني أن نقلل من شأنه. صحيح ينبغي أن يربى واحد واثنين وأربعة، وكل واحد ينبغي أن يربى ويطلق ويلقى به في الميدان يدعو أيضا، لكن هل تتصور أنك الوحيد الذي يعمل في الساحة وأن الناس قد وضعوا أيديهم على خدودهم ينظرون ماذا تعمل وماذا تنفذ؟ إذا كنت أن تعمل فغيرك يعمل أيضا، وخصومك أكثر وهم أشطر وأقوى وأشهر وأحد سلاح وأكثر استفادة من معطيات العصر وإمكانياته ووسائله وتقنياته، والشر سهل على نفوس الناس، فلا تعتقد أنت أنك تعمل والناس ساكتون، بل هذا الجهد الذي تبنيه الكثيرون يسعون إلى هدمه، وهذا من آثار فساد البيئة العامة. فإن تورد استقرار مفاهيم خاطئة عند الناس إذا نبغى تحتاج إلى جهد. مثلا استقر عند المسلمين في كل مكان أن الربا جزء من الاقتصاد، لا يمكن قيام اقتصاد وبنوك إلا بالربا، حتى أن تشعر حتى بعض المصريين وبعض الغيورين يعني عندما استقر هذا المفهوم أن الواقع أم لا، استقر بأن هذا كثير من الناس أنه لا يمكن قيام إعلان إسلامي إلا من خلال فن رخيص يتاجر مثلا بجسد المرأة، يتاجر بإثارة الغرائز والشهوات، تاجر في مخاطبة الجانب الجسدي من الإنسان. وهذا المفهوم قد لا يكون بالضرورة تلقاه في مدرسة أو قرأه في كتاب، لكنه قرأه في البيئة التي يعيش فيها. استقر في مفاهيم الكثير من المسلمين أن المرأة لها وضعية خاصة. قد رأيت بعيني في بعض البلاد الإسلامية بلدا بأكمله في أكثر من 150 مليون اللباس العادي للبنت إلى الرجل، حتى نستجد البنت تقوم الليل، والله العظيم تقوم الليل فضلا عن الصلوات، ومع ذلك تجدها عاملة في مطعم أو في مدرسة الثوب إلى الرجل، والشعر بطبيعة الحال مكشوف والزينة والملابس الضيقة، وتجدها إذا أذن المؤذن دخلت إلى المسجد، حيث تجد في المسجد ذلك الجلباب أو الخمار الذي تتجلله لتتستر فيه أثناء الصلاة. فهناك مفاهيم اجتماعية ليس فقط في موضوع المرأة، وطبعا قد تكون مفاهيم عقلية أحيانا استقرت في أذهان الناس. علاج هذه المفاهيم علاجها على الأقل من الناحية النظرية والفكرية يحتاج إلى جهد كبير، فكيف بتصحيحها عمليا؟ هذا يحتاج إلى جهد وضعف. هذا سؤال يقول: هل هناك محاولات لعودتكم وعودة مشاهير آخرين؟ لا أعتقد هناك شيء جديد يعني يذكر في الموضوع، وأدعو الإخوة إلى يعني عدم نقل الشائعات وقبولها والتثبت كما أمر الله تعالى، فتبينوا وفي قراءة فتثبتوا. يا أخي يدعو جزاه الله خير ويقول: نحن بحاجة إلى هذه الأصوات. جزاك الله خير، يعني هذه أريحية أشكرك عليها التي تذهب الجلود. شاب قريب التخرج من كلية خورجين ومتزوج، وكيف جنب التدريس في قرية لا مكان للزوجة فيها وبين أداء حقوق الزوجة؟ هذا سؤال شخصي يعني ممكن تتفهم فيه، كما ربما سمعت بالأمس أو قبل أمس قلت لك حياك الله، لا تأتني بمشاكل لأحلها، لكن يأتني بحلول لأقرها، ولا أقول أتني أنا شخصيا، ممكن تنظر من حولك وتتشاور مع مجموعة. لماذا ينتقم المسلم من نفسه ومن العلاج ومن حظ من ذلك؟ ينتقم لنفسه لأنه ما تجرى من حظ النفس. أما العلاج فهو أن ينتبه لهذا الخطأ أولا، ويعمل على تعظيم الله تعالى في قلبه، تعظيم حق الدين وحق الرسل عليه الصلاة والسلام، حتى يكون غضب لله ورسوله أكثر من غضب نفسه، بل لا يغضب نفسه أصلا. يقول: إن الدعوة ليست مقصورة في الخطاب أو التكلم أمام الناس، بل حتى في كتاب الإسلام والشريط، وهذا قادر عليه أكثر من هذا. صحيح، ينبغي أن يكون هما لنا جميعا. عرض في إحدى الجرائد اليومية إعلان عن طلب كلية حسية تطلب في من خريج كلية السبع والسجن الالتحاق فيها بدروس المنازل، فما رأيك في ذلك؟ والله رأيي كل مجال يستطيع الإنسان أن يخدم دينه من خلاله ينبغي أن يذهب إليه ويبذل وسعه فيه، ويحرص على أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: بشرت أني سمعت أخبار اليوم أن القوات المسلمة البوسنة تحققت انتصارات واستعادة مدينتين فقدت السيطرة عليها قبل 7 شهور. الحمد لله، بشرت لا بخير، ولعل هذا تأويل رؤياي من قبل. أرجو أنا ما سمعت الأخبار على كل حال، لكن هذا الأخ هو إن شاء الله ثقة، ثقة إجمالا لا أعرف بالتفصيل. أرجو منك أن توجه الشباب إلى كيف أربط بين قوله صلى الله عليه وسلم فيما تجاهد بين العمل في مكان بعيد عنهم للدعوة، فذهب ولو لبعض الوقت بطاعة والديك، يمكن يكون أحد إخوانك يقوم بالمهمة، يمكن تتعاهدهم، يمكن يكون والدك أقوياء يستطيعون الاستغناء عنك إلى غير ذلك. سمعنا هناك بعض القرى التي تبعد عن 400 كيلو قرب المدينة وفيها الشيعة، فما صح هذا الخبر؟ لا أعتقد أن يعني تشيع من جديد، لكن هذا موجود من فترة، وبطبيعة الحال لا بد للناس من توجه ولا بد لهم من دعوة، فإن لم يشتغلوا بالخير يشتغلوا بالشر وبالباطل. قلت على الصحيح والأحبة، وإني يعني في الوقت الذي أنا فيه غاية الظروف لجلوس معكم خلال هذه الأيام الأربعة الماضية، أشهد الله أني أشعر بالأسى والحزن على فراقكم أيضا. وإنما عقدت هذه المجالس وأدرت هذه السواليف العابرة التي أكرر الاعتذار أنها لم تكن أمور مرتبة من قبل، ولا أقصد بها أني أطرح موضوعات علمية كما كانت الدروس، وهذا يعني له وقته وله رجاله، وإنما يعني قصدت فيها فقط إثارة بعض الموضوعات والأفكار وطرح بعض الخواطر. ويشهد الله إنما ألوت تصرفها بمعنى أني ما قلت شيء إلا وأنا أبحث فيه على الخير لكم ولدعوتنا ولإسلامنا ولديننا ولشريعة ربنا جل وعلا. فإن كان حالفني فيها الصواب فأحمد الله تعالى الذي وفقني وألهمني، وما كان فيها من خطأ منه سواء خطأ في أصل الفكرة التي طرحتها أو خطأ بسبب الاستخدام أو خطأ بسبب أنني ما كتبت في الموضوع وإنما قلته شفاهيا ولم أتصور كل أبعاده ولم أتصور أيضا كيف فهمه مني المستمع، لأن المتلقي أحيانا قد يفهم خلاف ما يريد المتحدث. فما كان من هذا الباب فإني أولا أعتذر إلى ربي تعالى، ثم إني أعتذر إليكم جميعا من أجل هذا، وما منا إلا راد ومردود عليه. والتصويب وارد، والمقصود هو حرف الأذهان تحريفها والدعوة إلى التفكير. وعذري أن يقول لكم قبل أيام وجهت لكم دعوة إلى التفكير، ومن التفكير أن تتأملوا ما قلت، وما وجدت فيه من صواب فخذوه، ما وجدت فيه من صواب فخذوه، وما وجدت فيه من خطأ فضلوا في عر هذا الحال. وإني أستحلفكم أيها الأحبة بالله، هل تذكرون يوم من الدهر أني دعوتكم سواء في درس أو مدينة، دعوتكم إلى اتباع ما أقول أو تبني آراء أعرضها عليكم؟ أنا أما أنا فوالله ما أذكر شيئا من ذلك، وإني حريص على أن أخرج بنفسي من هذا النهر، ولكن يعني يبقى البشر في نفسهم وضعفهم وعيبهم وجهلهم وطبيعتهم وتكوينهم، يعني الله المستعان. ونحن على وجه الخصوص بما نحن عليه من الخصوص بالعلم ووعد التحصل وقلة الإخلاص وكثرة الإهمال في الدنيا، فينا من ذلك ما لا يعلمه إلا الله، ونسأله الذي سفره في الدنيا أن يغفره في الآخرة، وأن يسبغ علينا وعليكم جلباب الصحة والعافية، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك يا حي يا قيوم أن يغتال من تحتنا. اللهم أبرم بهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إنا نسألك أن توحد كلمة أهل الحق على الحق. اللهم وحد قلوبهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم اجمع كلمتهم يا حي يا قيوم، اللهم اكفهم شر الأشرار وكيد الفجار وما اختلف به الليل والنهار، اللهم اكفهم شرور أنفسهم، اللهم اكفهم شرور أنفسهم، اللهم اكفهم شرور أنفسهم، اللهم اكفهم سيئات أعمالهم يا حي يا قيوم. اللهم إنهم إلى أن تحميهم من نفوسهم أحوج منهم إلى أن تحميهم من عدوهم، فاحمهم يا حي يا قيوم من شر نفوسهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا يا حي يا قيوم يا ربنا أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا وإمامنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. وإني أسألكم أيها الأحبة أن تزودوا إخوانكم بالدعاء الصالح في سجودكم وفي صلاتكم وفي ليلكم لمن كان منكم ذا ليل، وأن تصدقوا الله تعالى في ذلك، فقد رأينا من آثار الدعاء ما لا يجحده إلا مكابر هذا. والحمد لله رب العالمين كثيرا، وشكر الله لكم وجيئكم وحرصكم واهتمامكم، وبارك الله تعالى فيكم أجمعين.